الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر دانيال النبي بركاته على جميعنا أمين. الأصحاح الأول. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهودا ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهودا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى شنعار إلى بيت إله. الحادثة دي نلاقيها مذكورة في سفر الملوك الثاني أصحاح 23 الفقرة الأخيرة وبداية أصحاح 24. هقراها لكم. كان يهوياقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه زبيدة بنت فدايا من روما، وعمل الشر في عيني الرب. دي اللي يهمنا. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أباؤه. أصحاح 24 سفر الملوك الثاني. في أيامه صعد نبوخذنصر ملك بابل، فكان له يهوياقيم عبدا 3 سنين، ثم عاد فتمرد عليه. يهوياقيم تمرد على نبوخذنصر، فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الأراميين وغزاة المؤابيين وغزاة بني عمون، وأرسلهم على يد يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الأنبياء. أيضا في سفر إشعياء أصحاح 39 عدد 6 و7 برضو بيشير للواقعة دي. فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. ملك بابل اللي هو مين؟ نبوخذنصر. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. فقال إشعياء لحزقية: اسمع قول رب الجنود، هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ومن بنيك الذين يخرجون منهم الذين تلدهم يأخذون فيكونون صبيانا في قصر ملك بابل. برضو إرميا النبي في عدد أصحاح 24 من عدد 19 برضو ذكر أو تنبأ بالحادثة دي. لأنه هكذا قال رب الجنود عن الأعمدة وعن البحر وعن القواعد وعن سائر الآنية الباقية في هذه المدينة هي أورشليم، التي لم يأخذها نبوخذنصر ملك بابل عند سبيه يكونيا ابن يهوياقيم ملك يهوذا من أورشليم إلى بابل وكل أشراف يهوذا وأورشليم. إنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل عن الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم، يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقاد إياها يقول الرب، فأصعدها وأردها إلى هذا الموضع. طبعا ده بيوري أنه نبوخذنصر ملك بابل او ملك الكلدانيين او ملك اشور صعد الى اورشليم وحاصرها وسبى يهوذاقيم بسبب ايه؟ الشرور بتاعته وبتاعت شعبه. وفي الغالب الملك لما يبقى شرير بيكتذب معظم الشعب ايه؟ لاعمال الشر. وان صعود نبوخذنصر وما فعله في اورشليم وشعبها وملكها كان بامر الرب تاديبا لهم على تركهم الرب. حتى التفاصيل الصغيره حتى الانيه اللي في بيت الرب برضو اخذها نبوخذنصر برضو بامر الرب جزء منها وجزء ثاني بامر الرب زي ما سمعت. فجاء بها الى ارض شنعار الى بيت الهه الوثن بتاعه يعني الصنم وادخل الانيه الى خزانه بيت الهه وامر الملك اشفنا رئيس خطيانه اللي هو الملك نبوخذنصر بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء يعني من العائله الملكه حسانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. الملك نبوخذنصر ذكي فلما سبى يهوياقيم سبى من النسل الملكي ومن العائلة الملكية لاحظ ان الاسرة الملكة والشرفاء في بني اسرائيل اذكياء وحسان المنظر فقال استفيد منهم انهم يبقوا في القصر الملكي يخدموا ويبقوا مباشرة قريبين من الملك يعني في تسيير امور القصر الملكي. فامر اشفنا رئيس خطيانه بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء. خطيانه من المقصود بها شبان يعني عشان الشاب سهل انه يتعلم لغه ويتعلم تقاليد غير تقاليده الاصليه اللي كانت في بلده وسهل ان هو يتطبع بطبع الكلدانيين وبالملك الجديد وعبادته الوثنية وكده. فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم اسمع اللغة الكلدانية الكتابة اللي هي الحروف والكتابة واللغة اللي هي النطق يعني قراءة وكتابة يعني ومحادثة. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين. الملك حدد فترة 3 سنوات يتعلموا فيها زي في مدرسة داخلي جايب لهم معلمين وكمان في المدرسة الداخلي دي بياكلوا من نفس طعام الملك ده بقرار من الملك. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروب لأن طبعا ما دام واحد بيدرس ويتعلم فيبقى عاوز ايه؟ رزق. فالملك قال كده ويبقى ياكلوا من أحسن أكل من أطايب الملك ويشربوا من خمر مشروبه. عند نهايتها نهاية 3 سنوات يقفون أمام الملك يكون فترة التعلم وفترة التدرب اكتذوها بكفاية انهم عرفوا كل حاجة يعني المقررات اللي وضعها الملك للمعلمين بتوعهم. في بعد 3 سنوات بهم ايه صالحين للمهمة اللي الملك هيعهد بيها اليهم. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. طبعا دي اسماء يهود، داني داني إيد، داني إيد يعني الرب دياني، الله دياني، إيد الله. انت تعرفوا مثلا عمانو إيد، عم يعني مع، مانو احنا، معنا مانو احنا، إيد الله، عمانو إيد الله معنا او معنا الله. داني إيد يعني الله دياني. وحنانيا، حنانيا أصلها حنانياهو بس بيختصروها، حنان يعني نعمة بالعبري، حن يعني نعمة، زيه حنا الرب يتحنى، حنانياهو زي زيه حنان يوحنا يعني نعمة الرب، نعمة الرب، حنانيا نعمة الرب. ميشا إيل، إيل برضو الله، وميشا يعني تقدمة، ميشا إيل يعني تقدمة الله، تقدمة يعني زي عطية الله، هبة الله، زي كل اسم عطى الله أو عطية الله. عزاريا هي برضو أصلها عزرياه، وياهو الرب، وعذر يعني معونة، تقرب لكلمة آذر بالعربي يؤاجر، أذرني يعني ساعدني، عذر ياهو يعني الرب معونة. فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، طبعا ده برضو توجيه من الملك مش هيعمل حاجة لنفسه. فسمى دانييل بلطشاط، غير اساميهم العبري واداهم اسامي كلداني منسوبه للالهه الوثنيه بتاعت الكلدانيين، عشان يبتدي يغيرهم برضو من عباده الله للعباده الوثنيه بتاعتها. فحتى الاسامي غيرت، والشيطان كده حتى الاسامي بتاعت القديسين يكره ويحب، عشان في الغالب الانسان بيتاثر بالاسم برضو يعني. بلطشاصر يعني حارس الكنوز بتاع بيل، بيل ده صنم بتاع نبوخذنصر، بلطشاصر يعني حارس الكنوز بتاع بيل الصنم. شدرخ يعني وحي الشمس، كانوا بيعبدوا الشمس وبيعبدوا النار، شدرخ يعني وحي الشمس. ميشخ عندهم إلهة، هم الوثنيين ليهم آلهة ذكور وآلهة وإلهات إناث، عندهم إلهة مشاخ، فميشخ يعني بتاع شخ منسوب للإلهة دي. وعبد نيبو، نيبو اللي هي النار الكلداني، عبد نيرو يعني عبد النار، برضو يعبدوا الشمس يعبدوا النار ويعبدوا أصنام معينة. هو كله أصل لنفسهم إلههم وتقاليدهم وعاداتهم وعبادتهم، وبيعلمهم اللغة عشان إيه، يمسح كل حاجة لها علاقة باليهودية أو بالعبادة بتاعتهم أو بالإله بتاعهم. وأما دانيال أو دانييل فجعل في قلبه أن لا يتنجس لأطائه الملك ولا بخمر مشروبه. غيروا اسم دانيال لكن ما غيروش قلبه، ولا غيروا طبيعته، ولا غيروا مباته، ما قدروش. يقول فجعل في قلبه أنه لا يتنجس، طبعا تعرفوا في سفر اللاويين ربنا كان معطيهم على يد موسى ان في حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، في الطاهر يؤكل والنجس لا يؤكل. في سفر اللاويين تفاصيل كل الحيوانات دي النجسة والطاهرة. على سبيل المثال مثلا الارنب يكسر لكن ملوش ظلف مشقوق فيعتبر نجس. الجمل يكتر لكن ملوش ظلف مشقوق برضه يعتبر نجس. الخنزير بالعكس ليه ظلف مشقوق لكن ما يكترش فيعتبر نجس. فاشترط الشرطين دول للحيوانات الطاهرة وغير كل ده منهم. مش بس كده، المقصود بجعل في قلبه ان لا يتنجس بأطايب الملك، لان جايز الذبائح دي اللي بياكلوا منها مش بس موضوع انها طاهرة او غير طاهرة بطبيعتها، جايز مذبوحة للأوثان او جايز اللحمة قبل ما يذبحوها او قبل ما يقدموها بيباركوا عليها باسم الوثن، زي ما في احنا قبل الاكل نشرب الصليب ونصلي انه يا رب بارك، فيكون متبارك عليها ومذبوح الوثن، فهو يقول ايه يبقى ما يحكيليش ان اكل منه. فجعل في قلبه، كلمة جعل في قلبه ده تعبير قوي زي صمم، الا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروب. بيوري ان دانيال ثابت في محبته لله ورغم انه في ارض سبي غريب، ارض سبي يعني ناس كتير وظروف، يقول له يا اخو انت هنا في اورشليم، ما انت هنا في بلد، ده حتى في المثل يقول لك ان كنت في بلد بتعب العجل حش ورميل، انت هنا غريب وانت في سبي، يعني انتوا مجنونين هنا كمان هتتامر وتقول تاكل دي وما تاكلش دي. بعدين الملك يقطع راسك، ايه كل زي بيت الناس يفرحوا، حد لا طيب الملك وخمر مشروب ويا بختك، ايش كده وتنعم وتهنى بشبابك. لكن لا، دانيال قال اذكر خالقك في ايام شبابك، وتذكر ايضا المزمور اللي يقول على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا سهيون، على الصفات في وسطها وصفات علقنا في ثراتنا، يعني ما فيش فرح، القطارة دي اللي بيرتلوا ويفرحوا بيها ويغنوا، لأن هناك سأل الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استقونا إلى هنا قالوا سبحوا لنا تسبيحة من تسبيح، يعني غنوا لنا أغنية من الأغاني بتاعتكم اللي كنتوا تقولوها والتراتيب دي، كيف نسبح تسبيحة الرب في أرض غريبة لما احنا مذلولين ومسبيين وفي ارض غريبة، فرح ايه وقطايب ايه وقمر ايه اللي نحطه في بقنا. فجعل في قلبه ان لا يتنجس بقطايب الملك ولا بقمر مشروب. ده بيذكرني قصة سمعتها عن بعض الاقباط اللي ساكنين الوقت في المهجر، راح امريكا استراليا كندا الى اخره، يعني بعضهم اتغير خالص عن التقاليد بتاعت الكنيسة القبطية والاسوام والاعياد، وحتى العيد بقوا يعيدوا مع الغربيين، ويعني تركوا كتير من التقاليد الحلوة التقوية الجميلة التعبدية اللي ورثوها عن الاباء، مع انه محدش ضغط عليهم. فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس برضه بشجاعة، وعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. ده مش بس في المحضر، ده يمكن واحد شاب يبخل ثانوية عام ومع ابوه وامه بس عشان يسافر بلد القاهرة ولا اسكندرية حاجة في الجامعة يبتدي ايه يتغير خالص، يقول اصل هو الوقت بعيد عن محد الشيخ اللي يعرف ابوه يروح يقول. وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. الله شاف إن دانيال متمسك بالله، فالله ادى له نعمة، مع إنه رئيس الخصيان بالنسبة لدانيال حاجة كبيرة. أولا ده ولد شاب صغير ومسي، وده رئيس خصيان زي رئيس الشرط يعني، أو زي كبير الجيران بتاع القصر المهبول. فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم. ده لو كان ده تدبيري أنا كان يبقى سهل إن أغيره، لكن ده بأمر من الملك ان يتقدم لهم كذا وكذا وكذا، والملك كان سلوكه ذكي جدا وكل حاجة عمل لها تخطيط. أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم؟ بقيت اللي في شبان ومش بس هم دول اللي في المدرسة، فتدينون رأسي للملك. تدينون رأسي يعني أنا مديون برأس للملك، يعني يقطع رأس. هيقول أنت بتختلف الأطعمة اللي أنا مطلعها من الخاصة الملكية بتاعتي ليهم، بتحط لهم أي أكل؟ يعني تعرفوا حتى تفسير أم ببرقان مرة نزل الفقراء حط لهم عظم وحاجات كده أكل كده، راح طرد الراهبة اللي كانت مسؤولة عن إطعام الفقراء. قال فتدينون رأسي للملك. فقال دانيال لرئيس السقاة الذي ولاه رئيس الفتيان، ده تحت رئيس الفتيان اللي هو كان مسؤول عن المائدة يعني، الذي ولاه رئيس الفتيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعطاريا، جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطانية لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أصائل الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. يعني برضو دانيال جاوب إجابة فيها حكمة وفيها لطف. قال له احنا ما بنغمخش على حاجة، انما يعني انا التمس انك جرب فرصة 10 أيام من 3 سنين مدة بسيطة. الدين القطاني، القطاني اللي هو البقود، كلمة قديمة شوية، قعدت ادور لغاية ما لقيتها البقود، زي مثلا البسلة الناشفة، زي العرض، زي الحمص، الحمص الجديد اللي شفناه بقول يعني. جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطانية لنأكل وماء لنشرب، مش عايزين أكثر من كده. طبعا ده بس تقليد في الكنيسة، إن في الأطوام إيه؟ إنه يمشي على البقول والقرار والمية. طب وهم اليهود مش بياكلوا لحمه؟ بياكلوا لحم، بس لازم اللحمه يبارك عليها الكاهن، لما اكلوهاش في الهيكل يعني في الاعياد الثلاثه، عيد الفصح وعيد المزار وعيد الحصاد والسبيع، ياكلوها بس ايه، هنا مش هيلاقوا لحم مقدس عشان للاسباب اللي شرحناها. فقال بناقص اللحم خالص، ومش عايزين غير قطاني وماء. وينظروا الى مناظرنا امامك. طبعا انا مش هتكلم عن الناس اللي بيكسروا الاصوام، لكن هو دانيال نفسه ايه يوضح، مع انه هنا هو في شبه المأمور او المضطر انه ياكل. ده واحد من الشبان في الاعتراف بيقول لي انا ما بطلش الصبح، انا بشرب شاي الصبح. بقول لي ليه تشرب شاي؟ قال لك بواب العمارة كل ما يشوفني يعمل لي شاي، أنا بشرب شاي. بواب العمارة كل ما لو كان نبوخذ نصر العمارة من اللي تشرب يا كنت تعمل إيه؟ بواب العمارة قال له معلش يا عم فلان، قلت له ما فيه ولا مش ما فيه بواب، قال له ما فيه، قلت له كلام ما فيه. فقال له يا عم فلان ده احنا في صومه ده عشان بواب ما فيه في الصوم. ده الواحد يتحجج بأي حاجة، الواحد اللي عايز يفطر ليه يتحجج بأي حاجة، يخلق لنفسه حاجة عشان ينين ضميره. ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذي يأكلون من أصائل الملك. حتى كلمة أصائل دي كلمة لوحدها كده تخلي الريق يجري. من أصائل الملك ثم اصنع بعبيدك كما طار. شوفوا الإيمان بتاع دانيال، بقى أنت على البقول والمية اللي تعمل إيه في القولون وعيد الله غير الهائل وإيه وإيه وكله كله كله
وتأتي في الزاوج الحامض اليوريك في الدم كل ده لا فالشبونة في العشر سيام شوفوا بقيت الله. ثم اصنع مع بيدك كما ترى برضو ما نضغطش عليك. فسمع لهم هذا الكلام بس ربنا مديهم نعمة حتى يقول ان ارضت الله طرق انسان جعل اعدائه يسالمونه. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة ايام. طبعا احنا ما ننساش ان دانيال ده اللي فيما بعد قلت في الكون الاصول وحنانيا وعزاليا ومشائيل اللي قلقوا في اكون النار. طبعا حياة النصف والتقشف اللي هم تمرسوا عليها دي اللي خلتهم اخذوا نعمة من الله ويقولوا الملك لا نسجدش الالهة ترمينا في النار ارمينا وقف الاصول ارمينا. يعني حياة النصف مرتبطة بالنجاح في الحياة الروحية عموما. عشان كده الكنيسة القبطية كنيسة ناسكة. يعني الناس اللي بيتذمروا على الاصنام يتذكروا ان حياة الرخاوة وتنعيم البشر دي بتبقى في الايمان جدا وتخلي الواحد بيخطئ الوصايا كتير من غير ما يدرك وتخليه كده ما عندوش الذهن الباطي ولا الروح المرفوع على النار. يعني تخلي دايما مخه كده كلاودي يعني مش فاضي. يعني فسمع لهم هذا الكلام وقربهم عشرة ايام. وعند نهاية العشرة الأيام ظهرت مناظرهم أحسن وأثمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. طبعا ده منطقيا كلام مرفوض لكن بالنعمة الله حط نعمة الطعام البسيط بتاعهم ده وبركة روحية ونعمة أجسادهم عشان يبقوا بصحة وفهم وعقل وذكاء أكثر من اللي بيأكل. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطانهم برضو بتوجيه من روح الله كان يعمل كده. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة. طبعا دي المكافأة تحت الله هم بيعملوا كده من أجل أمانتهم لله فالله لابد يكافئ. أعطاهم معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة. رأس الحكمة مخافة الله. وكان دانيال فهيما لكل الرؤى والأحلام. دانيال قد مكافأة مضاعفة مش بس حكمة وفهم في اللغات والإتيكيت يعني بتاع قصور الملوك وكده اللي هي المواد الغطية بتاعتهم لا اداله موهبة كمان فوق طبيعية غير المواهب العقلية يعني الذكاء والذاكرة وكده. اداله موهبة تفسير الرؤى والأحلام دي موهبة روحية مش عقلية. وعند نهاية سبت طب ليه دانيال بالذات لان هو كان المتقدم على الباقيين يعني هو روحيا يعني اكثر من شوية من الثلاث. وعند نهاية الايام التي قال الملك ان يدخلوهم بعدها اللي هي ايه نهاية الايام الثلاث سنين اللي في عدد خمسة الذي قال الملك أن يدخلوهم بعدها أتى بهم رئيس الفتيان اللي هو أشفنس إلى أمام نبوخذنصر. لازم يمتحنهم بنفسه هو شخصيا. وكلمه الملك يدخل في مناقشة معهم يسألهم أسئلة يسمع أجوبتهم عشان يشوف ذكائهم وحكمتهم ومعرفتهم وأدبهم وذوقهم وطريقة معاملتهم وكده. فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاليا فوقفوا امام الملك. يعني الملك ايه نجح وقبلهم قال دول يبقوا في القصر الملك هذه معنى التوقف أمام الملك. وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنهم الملك وزادهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والصحراء الذين في كل مملكة. دول الأذكياء والحكماء بتوع الكلدانيين يعني لهم 10 أضعاف. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك. كورش ده مش من الكلدانيين، كورش ده من مادي وفارس، هي المملكة اللي جت بعد الأشوريين أو الكلدانيين طبعا. وفي كل أمر حكمة فهم ده بيذكرنا بحلول الروح القدس على التلاميذ الأطهار. الروح القدس لما حل على التلاميذ الأطهار مثلا بطرس ويوحنا فاتحر بعض أعمال الرسل واقفين قدام المجمع وكل المشيخ ورؤساء الكهنة وكل قلوب وبقوا يكلمون بكل حكمة. هيقولوا ازاي دول بيتكلموا بالمعرفة دي والحكمة دي وهم حتى ما تعلموش ولا ليهم معلم زي غمالائيل ولا غير. يقول فعلموا انه مكان مع يسوع، خدوا الحكمه دي من ايه؟ من يسوع. حتى في القسمه بتاعت قسمه القداس بتاعت صوم الرسل يقول فملأهم من كل معرفه وكل فهم وكل حكمه روحيه كوعدك الصالح. في حكمه روحيه وفي حكمه جسديه او حكمه شيطانيه اللي بيتكلم عنها يعقوب الرسول، يقول الحكمة التي من فوق يعني من الله فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة. عارفين مذعنة يعني الواحد يبقى عنده إذعان يعني ما يتمسكش برأيه، مذعنة يعني لا فلان لا بلاش كده يعمل كده والحاضر دي المذعنة فيها الطاعة. مترفقة مذعنة مملوءة رحمة وأعمالا صالحة. فأعطاهم الله معرفة يقولناها وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم الملك عنه وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى بكورش الملك. به الآية دي اعتراضية يعني ملهاش ارتباط باللي قبلها ولا اللي بعدها. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذنصر حلم نبوخذنصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. هنا في مشكلة ليه؟ ان هو في السنة الاولى الملك نبوخذنصر حصل السبي واخدهم في السنة الاولى وقعدوا يتعلموا في المدرسة الداخلي 3 سنين بس زي هنا في السنة الثانية. ففي البعض بيفسروها في السنة الثانية من وقوف دانيال وحنانيا وعزاريا ومشائيل قدام الملك بعد الساعة يعني بعد تعيينهم السنة الثانية من تعيينهم في ملك نبوخذنصر مش من ملك. حلم نبوخذنصر أحلاما فانزعج فروعه وطار عنه نومه. فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه. فأتوا ووقفوا أمام الملك. فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. لغاية عدد 3 من الأصحاح الثاني ده من بداية سفر دانيال لغاية العدد ده مكتوب بالعبري الأصل يعني بتاع السفر. من عدد 4 من الأصحاح 2 لغاية آخر أصحاح 8 مكتوب بالكلداني كتب دانيال باللغة الجديدة اللي اتعلمها. وبعد كده من اول اصحاح 9 لغاية اخر السفر مكتوب بالعبري تاني لانه من بداية اصحاح 9 كان زال الملك عن الاشوريين اللي هم الكلدانيين وبقى الملك لمادي وفارس اللي منهم كورش وداريوس او درياوش. طبعا الحلم بتاع نبوخذ نصر يذكرنا بالحن بتاع مين؟ بتاع فرعون اللي في تكوين 41. يظهر الله لما يكون مش عارف يتعامل بالوسائل العاديه مع انسان يصير يتعامل معاه بالاحلام، وخصوصا لو الانسان ده مش من شعب الله، ده مش مؤمن. خدوا بالكم في تكوين 41 يقول: وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون راى حلما. الحلم غير الحلم. الحلم ان الواحد يبقى حليم. واذا هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات خالعه من النهر حسنه المنظر وثمينه اللحم فارتعت في روضه. ثم هو ذا سبع بقرات اخرى خالعه وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم. عدد 5 يقول: ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ثمينة وحسنة. ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الثمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون واذا هو حلم مرتين. وكان في الصباح ان نفسه انزعجت، برضه زي نبوخذ نصر لما انزعج، فارسل ودعا جميع سحرة في مصر وجميع حكامها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. نفس الموضوع برضه نبوخذ نصر برضه بعث للسحرة والمنجمين والمجوس بتوعه عشان يفسروا له، وبرضه ما حدش عرف يفسر، فكان في سبب الرفعه بتاعه يوسف ان الله اداله موهبه تفسير الاحلام والرؤى، وبرضه نفس الامر هنلاقي ان الله ادى نفس الموهبه لدانيال. فالله بيتعامل مع الملوك ومع الافراد ومع الصغير ومع الكبير ومع الممالك، لأنه ضابط للكل. تكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك إلى الأبد. ده يعني نوع من التحية، زي احنا في الكلام مع بعض ربنا يخليك. عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنبينك عبيره. فأجاب الملك وقال للكلدانيين: قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة. الملك اتنرفز، قال لهم: أنا حلمت حلم، ومش بس تفسروا لي الحلم، ده انا مش هقول لكم الحلم، ده انتوا تقولوا لي انا حلمت ايه وتفسير الاحلام. فبقت حاجه صعبه قوي، ويبدو ان هو نسي الحلم على ما صحي، لقى نفسه متحير ومضطرب وفاكر شويه حاجات من الحلم بس ما يقدرش يجمعها يكون منها قصه يعني. منزعج ومش عارف، يقول: لا تقولوا لي الحلم تقولوا لي تفسير، هم اكتبوا حكم ازاي. فلما قالوا له قول لنا الحلم واحنا نفسر، اتغاظ وقال له: كنتوش تقولوا اللي بقول لكم عليه، كلكم تتقطعوا وبيوتكم خمسه صابه تبقى مزاج، كل اللي عنده زباله يرميها في البيت بتاعه بعد ما تهلكوا. وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي هدايا وحلاوين وإكراما عظيما. حلاوين جمع حلوان، حلوان يعني زي ما يقول عايزين حلاوة النجاة، حتى حلوان اللي في القاهرة اسمها كده يعني معناها كده. حتى لما كان تذكروا صموئيل لما كان شاول بيدور على الأذن فقال نروح للرائي، قال له: طب وهنبدا ايه للرائي؟ فكان اسمه حلوان العراقي، يعني لما يعرف او يتنبأ له بحاجة لازم يديله الحلاوة يعني. فبينوا لي الحلم وتعبيره، تعبيره يعني تفسيره. فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك وعبيده بالحلم فنبين تعبيره. أجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني، لأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم علي كلام اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدام إلى أن يتحول الوقت، فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. قال أقول لكم الحلم، هتروحوا تلفقوا أي إجابة وتقولوا أصله يا جلالة الملك بعد 50 سنة هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا أنا مش عارف يعني تلفقوا أي حاجة وتقول فين لما بعد كذا سنة الملك يكون فكره تغير ونسي الحلم وما اهتمش بالأمر زي ما هو مهتم الوقت. قال فأنا مش هقول لكم الحلم، لازم تقولوا الحلم عشان اعرف انكم ايه مش هتلفقوا اي اجابة، لانكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي الى ان يتحول الوقت. طبعا برضو ده توجيه من روح الله للملك عشان الله مرتب ان محدش يفكر غير دانيال عشان دانيال يرتفع وبالتالي يكون له خدمة عن يعني يتوسط ويخدم شعبه لدى الملك زي الأسير لما ربنا رفعها يعني وقت الملك امرأة أحشويروس برضه وبعد لا ما تجيش هذا كل الرؤساء وقالوا لا لأنه عملت إهانة عظيمة وكل ست يبقى مش هتطابع على جونها ولازم وقتي تتشارك. كل ده تدبير العناية إذا هي من أجل شعبه.
أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك. مش ممكن أي إنسان ما تخلقش إنسان على الأرض واحد هيقول لك أنت حلمت كذا ودي تفسير كذا، ده مش ممكن. لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني ولا حصلت حتى. والأمر الذي يطلبه الملك عسير وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليس سكناهم مع البشر. أنت عاوز واحد إله بقى اللي يكشف اللي في قلبك ده الحلم اللي انت حلمته ونسيته وكمان تفسيره. لأجل ذلك غضب الملك واغتاظ جدا وأمر بإبادة كل حكماء ذلك. قال كلهم كذابين كلهم نصابين وبياخدوا منه فلوس لا ما لهمش ايه لزوم. فخرج الأمر طبعا ده امر ملكي وكان الحكماء يقتلون يعني ابتدوا ينفذوا في الحكم. فطلبوا دانيال واصحابه ليقتلوه، ما هو كانوا من ضمن معتبرين من ضمن الحكماء اللي هم اتعلموا في مدرسة الحكمة دي يعني حسبوهم مع الكلدانيين والسحرة والمنجمين والحكماء والمبوس وكده. حينئذ أجاب دانيال بحكمة وعقل لأريوب رئيس شرط الملك زي وزير الداخلية يعني اللي بينفذ حكم الإعدام في الناس الذي خرج ليقتل حكماء بارد. أجاب وقال لأريوب قائد الملك لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ برضو السؤال في نوع من الحكمة، كل الأمر جديد قوي يعني لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ يعني لا حكم بالسجن ولا حكم بالمصادرة ولا غرامة، حكم بالإعدام وحكم شامل على الكل كل الحكماء. لماذا اشتد الامر من قبل الملك حينئذ؟ اخبر اريوخ دانيال بالامر، قال له ده حصل كذا كذا كذا. فدخل دانيال وطلب من الملك ان يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير، يعني قال له اديني مهنة. لما اولاد الله يبقوا ضيقة دايما يطلبوا مهنة، عشان في النوع اللي يصوموا ويصلوا ويتضرعوا لربنا عشان ربنا يفرك، زي في المشكلة بتاعت نقل جبل المقصف ايام المغيث لما بعت البابا ابرامة بزرعة وقال له مش مكتوب عندكم من كان له ايمان مثل حبة خردل ان كان لكم تقولون لهذا الجبل انتصر فاعطيكم؟ خلاص كلب ده ولا كلام ربنا ولا كلام نفسه؟ قال له صلوها يا ثلاث ايام. ودخل حبس نفسه في كنيسة السلسة العذراء وغير في ايه ما انتوا عارفين الباقي. وطلب من الملك ان يعطيها وقتا فيبين للملك التعبير. حينئذ مضى دانيال الى بيته. ليه رايح بيته؟ يصلي. واعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا اصحابه بالامر، يعني برضه بنفس اساميهم العبري، اساميهم اللي في الشغل غير اساميهم اللي في البيت اللي في الكنيسه، ليطلبوا المراحم من قبل اله السماء. من جهة هذا السر مش بس هو يصلي، وكمان هو استعان باخواته يصلوا معاه. حتى معلمنا بولس الرسول كتير في رسائله يقول صلوا من اجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح خمس. ليطلبوا المراحم من قبل اله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال واصحابه مع سائر حكماء داخل. في كل مشكلة نعرضها على ربنا ونطلب من الآخرين يصلوا معنا، لنطلب المراحم من إله السماوات من جهة المشكلة دي. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل. الحلم أعطي للملك في رؤيا الليل، وبرضو التفسير كشف لدانيال في رؤيا الليل. فبارك دانيال إله السماوات. وفي الغالب ازاي ربنا كشف لدانيال؟ دانيال حلم نفس الحلم اللي حلمه الملك، فراح الملك عنده تحليل كذا 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 كذا. بس طبعا على وعلى حلم الملك ربنا شرح له الرؤية. فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال ليكن اسم الرب مباركا من الأزل وإلى الأبد. ليه من الأزل وإلى الأبد؟ لأن إلهنا أزلي أبد، مش زي الأصنام، من الأزل وإلى الأبد. لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. ليه قال يعزل ملوكا وينصب ملوكا؟ لان هو بتخسير الحلم هيقول على ممالك، ربنا هيشيل مملكة ويجيب مملكة بعدها وبعدين ثالثة ورابعة وكده. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. برضو القديس يعقوب يقول في رسالته وانما ان كان احدكم تعوزه حكمه فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بايمان غير متاب البته، لان المتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب. هو يكشف العمائق والاسرار، يعلم ما في الظلمة وعنده يسكن النور. حتى يكشف العمائق والأسرار، ده سر بيقوله الكاهن في القداس اسمه سر البولوس، يقوله سر الذي يكشف العمائق من الظلمة ويعطي المبشرين كلمة
بقوة عظيمة مقتبسة يعني من سفر دانيال. إياك يا إله أبائي أحمد، وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك علمتنا أمر الملك. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل، مضى وقال له هكذا: لا تبت حكماء بابل. طب انت يهمك ايه؟ ما يبيد اللي يبيد، فتشوفه بقلبه محبة حتى للي مش من جنسه ولا من شعبه ولا من دينه. قال له استنى شوي، اوقف التنفيذ، لا تبت حكماء بابل، ادخلني الى قدام الملك فابين للملك التعبير. برضو في المهلة اللي طلبها، حينئذ دخل أريوخ بدانيال إلى قدام الملك مسرعا، لأنه نفس أريوخ كان بينفذ الحكم وهو إيه؟ متألم. فلما جاله كلام دانيال هو نفسه ارتاح. أريوخ راح مدخله بسرعة للملك وقال له هكذا: قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا الذي يعرف الملك بالتعبير. طبعا من بني سبي يهوذا واضح انه مش من المتعبدين لآلهة الكلدانيين الوثنية. اجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلطشصة: هل تستطيع انت على ان تعرفني بالحلم الذي رأيته بتعبيره؟ يعني بيقول له باندهاش شديد، انا شايفه شاب صغير يروح فيلم من الشيوخ والحكمة بتوعه اللي هو كان بيثق فيهم جدا وكان لهم دالة عنده. يعني اجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا الصحراء ولا المجوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك. يعني بيقول له انت طلبت طلب مش معقول، لكن طبعا عشان ملك وملك مستبد يعني طاغية اصدرت حكمك بإبادة ناس وطلبت منهم حاجة تفوق قدرتهم وقدرة اي انسان، بس بيوضحوا باسلوب ايه مهذب جدا وغير مباشر. هقراها تاني: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك، لكن يوجد اله في السماوات كاشف الاسرار، وقد عرف الملك نبوخذنصر ما يكون في يعني ما سيكون في الايام الاخيرة. يعني دي انت بتطلب من البشر حاجة ما يقدرش عليها الا رب الاله ده. وقال له يوجد اله في السماوات، يعني مش الالهة ايه الفالصو بتاعتك، حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا، انت يا ايها الملك اذكارك على فراشك صعدت الى ما يكون من بعد هذا، وكاشف الاسرار يعرفك بما يكون. الترجمة دي اللي بين ايدينا نادر لما تلاقوا الفعل مكتوب في صيغة المستقبل، يعني قبل سوف او سين، المضارع والمستقبل يكون ما يقولش سيكون، نادر قوي. هو في العربي كده يعني المضارع بيدل على الحال والاستقبال، بس بيقول في حاجات مش واضحة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا، أنت يا أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما سيكون من بعد هذا. أنه في الغالب قبل ما يحلم نبوخذنصر الحلم ده كان صافي على السرير وبيفكر هو ملك عظيم وبنى بابل، وبيقول طب وبعدين بعد مني هيبقى إيه؟ بيتأمل ويفكر يعني ونعم. فاما نعت ربنا بعث له الحلم إجابة على الأمر اللي كان مستغرق في التفكير فيه وعاوز يعرفه، عشان كده يقول له ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. أنت أيها الملك أفكارك على فراشك يعني أدمى تنعج صعدت إلى ما سيكون من بعد هذا، وكاشف الأسرار يعرفك بما سيكون. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا أكثر من كل الأخيار. شوفوا الصواب بتاع دانيال دول مش أنا يعني عشان أنا ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل، هائل يعني مهول مخيف، بهي صحيح بس مخيف. طبعا تمثاله هو بيعبد التماثيل الملك يعني. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، رأسه رأسه كده لغايه هنا ده، صدره وذراعاه من فضة يعني لغاية الحجاب الحاجز والذراعين، بطنه وفخذاه لغاية الركبة من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خشب. كل ما بينزل لتحت يلاقي المعدن بتقل قيمته. كنت تنظر الى ان قطع حجر بغير يدين، يعني شوف منظر ثاني، منجم وحجاره بتتقطع بس من حجر من غير ايه، محدش ماسك معاول بيقطع بغير يدين. فضرب التمثال على قدمين عشان ما انساش الحجر اللي قطع بغير يدين، لان الرب يسوع ولد من عذراء وهو نفسه قال كل من يسقط على هذا الحجر يترصد ومن سقط عليه هو يسحقه، لان هنشوف الحجر هيسقط على التمثال ويسحقه خليه زي الرصاصه. فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيضة في الصيف. البيضة اللي هو بعد ما يحصد الأمن يعملوا ورن تحت الأرض مخصوص دي اسمها البيضة اللي يقرنوا فيها الأمن والنوالك تشتغل فيبقى فيه هباء ناعم أو كده يطير مع الريح. وصارت كعصافة البيضر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. التمثال ده كله يعني. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك. أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك، يعني قول له انت ملك ملوك بس ما تنساش انت خدت ايه من اله السماء. اله السماء اعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، يعني كنت وعندك ده الله اللي اعطاك. وحيثما يسكن بنو البشر ووقوش البر وطيور السماء دفعها يدك وسلطك عليها جميعها، فانت هذا الرأس من ذهب. في إرميا 27 مفسر الحته دي، يعني الرأس دي مملكة الكلدانيين أو ملوك أشور اللي هم نبوخذ نصر وميرودخ وبلشطر حفيده، هم ثلاثة. وبعد كده أخذت الإيه المملكة وبقى مادي وفارس بعدين. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، يعني في العظم وفي الغنى، عشان كده لأن الفضة مش زي الذهب، الذهب فخفخة وعظم وفيها غنى كمان فرض. ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، ده إمبراطورية اليونانية بقى اللي من ضمنها الاسكندر. الاسكندر ده ضرب داريوس، يعني في كورش مادي وفارس منهم كورش وداريوس، تقروهم برضو بعد كده. اسكندر قتل دريوس وقال انا متسلط على العالم كله. اسكندر المقدوني ده الاسكندرية مستمنية على الاسم. فتتسلط على كل الارض وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لان الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. دي مملكة الرومانية بقى اللي كانت لغاية ايام المسيح متسلطة حتى على شعب اليهود. وبيلاطس كان والي من قبل قيصر روم، وهيرودس كان ملك على اليهودية برضو من قبل الامبراطورية الرومانية. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة، ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين. المملكة الرومان دي اللي هي الرابعة دي في تاريخها يعني قسموا لغاية لعشر ممالك صغيرة. يعني هيرودس مثلا كان ملك، ومش بس ممالك، وكان يشارك في الحكم او في الحكومة النبلاء مع عامة الشعب. الاله الواحد امين.
نتابع بنعمة الله تأملات في سفر دانيال ابتداء من الاصحاح الثاني العدد الرابع والاربعين. وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرب ابدا، وملكها لا يترك لشعب اخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد. عرفنا انه الرؤية اللي شافها للملك نبوخذ نصر رأى تمثال عظيم رأسه من ذهب والصدر والذراعين من فضة والبطن والفخذين من نحاس والساقين من حديد والقدمين من حديد مختلط بخزف. والتفسير اللي اعلنه الله القدير لعبده دانيال انه دول اربعة ممالك. المملكة الاولى مملكة الكلدانيين اللي هم الاشوريين، والمملكة الثانية مملكة مادي وفارس، والمملكة الثالثة مملكة اليونان، والمملكة الرابعة مملكة الرومان او الامبراطورية الرومانية اللي عاصرت ميلاد الرب يسوع وحياته الى الصلب. ورأى الملك في الرؤيا انه حجر كفى بغير يدين، والحجر ده صدم التمثال فحطمه كله وبقى كله زي العصافة اللي تحملها الريح، الذرات التراب الرفيعة خالص، وتبدد كل التمثال. وبعدين هذا الحجر لقوه صار جبلا عظيما وملأ الأرض كلها. وعرفنا أيضا أن الحجر رمز لمملكة الرب يسوع. الحجر قطع بغير يدين مش بس أن الرب يسوع ولد بدون ذرع بشر، بل ايضا مملكة الرب يسوع بغير يدين يعني بغير قوة بشرية، بقوة الهية وبدون حكمة وسياسة بشرية، لان اليدين رمز ايه؟ العمل البشري. لكن دي مملكة سمائية، وعشان كده الرب يسوع قال لبيلاطس في المحاكمة قال له مملكتي ليست من هذا العالم. اما انها تسحق وتفني فبرضو داود النبي تنبأ عن كده في المزمور الثاني، قول الرب قال لي أن تبني أنا اليوم ولدت، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد
ومثل آنية الكفار تسحقهم. هي جات اهو يقول وتسحق وتفني كل هذه الممالك، مملكة لم تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر. طب لأن ملكها حي حي إلى الأبد. وبرضه في بشارة رئيس الملائكة جبرائيل للسيدة العذراء قال لها ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء، وهي تثبت إلى الأبد لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيديه وسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. طبعا لما يقول الله العظيم يعني مش حد من الآلهة الكاذبة اللي انت ايه والكلدانين بتوعك بيعبدوها، الإله الحقيقي. الحلم يقين وتعبيره يقين، الحلم حق وتعبيره يقين. يعني أنا متأكد من الإعلان اللي الله أعلنهولي وأنا ما فيش أي شك. وفعلا إعلانات الله ما فيش شك، خصوصا للقديسين. يعني لو واحد عادي ممكن يشك في الحلم اللي ربنا بعتهوله، لكن القديسين يبقوا متيقنين جدا من الإعلان الإلهي أو الوحي الإلهي، فيقول له الحلم حق وتعبيره يقين. التفسير بتاعه ايه؟ بيقول له كده وهو الملك ما قالوش ايه الحلم، فبيقول له الحلم حق. دكتور يوسف ده حق 100%، ده انت ما شفتش ما كتبتش ولا كلمه وما قلتش ولا حاجه غلط. فهو واثق من صوت الله، يقول له الحلم حق وتعبيره يقين. حينئذ خر نبوخذنصر على وجهه وسجد للبنيان. شوفوا الملك او ده ملك ملوك نبوخذنصر بجلالة قدره يسجد لدانيال، ظن منه ان دانيال ده احد الالهة بس اله صغير يعني. وامر بان يقدموا له تقدمة وروائح سرور، يقدموا تقدمة وروائح سرور لمين؟ لدانيال. طبعا دانيال رفض كده، زي برضو في سفر اعمال الرسل لما بولس وبرنابا افتكروا انهم ايه بعد ما اقاموا المقعد قالوا من الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا اليه، وكان يدعو برنابا جاس وبولس هرمس لانه كان هو المتقدم في الكلام، وهرمس ده اله الفصاحه عند اليونان فشافوه فصيح وبيخطب كده ويتكلم فقالوا ده اله الفصاحه نزل مع انسان. وبرنابا هرمس وجابوا ذبائح الكهنه حبوا ايه يذبحوه، قالوا جابوا ثيران واكليه فراحوا مزقوا ثيابهم. طبعا برضو دانيال ما قبلش كده وقال له كلام يبدو ان الكلام ما اتكتبش. يعني ايه الكلام اللي قاله دانيال؟ يقول له لا انت بتسجد لي انا ليه وتقديمك ايه وروائح سرور ايه؟ ده انا عبد لاله السماوات زيك، وهو اله الاله هو اللي كشف لي كده الاله الحقيقي، لكن انا ما عنديش حاجه من نفسي. عشان كده 47 يقول فأجاب الملك دانيال وقال. شوف الفهم بتاعت فأجاب دي بتوري انه في كلام قاله له دانيال بس ما اتكتبش. فأجاب لان هنا اجاب دانيال، طب ما دانيال ما قالوش حاجة قبل كده، لكن معناه انه قال له حاجة وما اتكتبتش. وقال حقا ان الهكم اله الاله، قال له مش انا ليس بقوتي او بتقواي لكن ده اله الاله. عشان كده قال له حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذ استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة عظيمة هدايا، وسلطه على كل ولاية بابل. يعني زي ما يكون جعله المستشار بتاعه أو رئيس الوزراء أو الرجل الثاني يعني بعده، وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على كل حكماء بابل. رئيس الشحن، كلمة الشحن غريبة شوية، زي رئيس الولاة على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك تولى شدرخ وميشخ وأبطنه على أعمال ولاية بابل. أما دانيال فكان في باب الملك. يعني مش بس دانيال نال حظوة عند الملك، إنما طلب أيضا من الملك بدالة إنه هو يرفع شأن الثلاثة فتية. يقول فولى شدرك وميشك وعبدنغو على أعمال ولاية بابل. أما دانيال فكان في باب الملك، يعني في القصر الملكي. الإصحاح الثالث: نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. أتصور مثلا بقعة دورة دي زي ما يكون أكبر ميدان يعني في المدينة، زي مثلا يقولوا في ميدان التحرير مثلا في القاهرة مثلا. يعني تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا، يعني حوالي 30 متر، يعني عمارة 10 أدوار كل التمثال، ارتفاعه كله ده، شوفوا يبقى قد ايه يعني التمثال. وعرضه 6 أذرع حوالي 3 متر، يعني بين العمودين تقريبا كده. طبعا يبقى مهول جدا. هو عمله كده ليه؟ اصله تمثال ميت ما بيتحركش، لكن الضخامه بتاعته لعلها تعوض عن انه ايه صار ما بيتحركش، فالناس يعني يعظموه يعني بسبب. لكن لو بتاعه كده صغيره مهما كان الذهب، يقول ايه البتاعه دي؟ مش معقول دي تبقى اله والواحد يرميها. لكن الضخامة بتاعته يعني تديله نوع من الهيبة. ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل عاصمة. ثم أرسل نبوخذنصر الملك يجمع المراذبة. المراذبة زي كلمة الأقطاب. الأقطاب يعني الرؤساء، لأنه كان تبعه 127 ملك. المراذبة والشحن، عرفنا الشحن دي زي الحكام، والولاة والقضاة والخزنة. الخزنة دي مفردها خازن، يعني اللي هم مسؤولين عن المخازن الملكية. والفقهاء، الفقهاء يعني علماء الدين. والمفتين، المفتين طبعا عارفين مفردها مفتي. وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك. حينئذ اجتمع المراذبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشير التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذنصر. طبعا عملية نصب تمثال ارتفاعه 30 متر دي عملية طارة، يعني بتعوز يعني لازم يعملوا في ذاك الوقت. طبعا ما فيش لآلات ميكانيكية ولا أوناس اللي بتشوفوها العالية، التاور كرين ده اللي في العمارات في مصر ده، لازم بقى يعملوا منحدر بالتراب ويبقى عالي عالي قوي قوي قوي، ويدحرجوا التمثال عليه ويشدوه بالحبال، وقف ثبت صب القعدة، وبعد كده يروحوا التراب ايه فرشينه تاني. يعني عملية صعبة يعني. فيعني حتى إقامة التمثال في حد ذاته عملية صعبة، يعني تخلي الناس روح اشوف ازاي تمثال 30 متر واقف لفوق، دي حاجة يعني يعتبروها معجزة. عشان كده يقول ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذنصر، يعني مجرد ما الواحد يقف قدامه كده يتأمل فيه وبص لفوق. طبعا الناس اللي هم ما عندهمش استنارة يقولوا ده إله فعلا، ده كفاية إنه قدر يقف على رجليه بالطول ده كله. ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير. القرن طبعا دي آلة موسيقية زي اللي بتشوفوها برضه اسمها هورن، وهي هورن يعني قرن، زي تبقى زي قرن الحيوان كده بس من نحاس كده، ما القرن بس دلوقتي يقولوها هورن. والنايدة آلة موسيقية بس عبارة عن أنبوبة ملوية كده. والعود والرباب، الرباب زي العود بس الرباب له وتر واحد، العود طبعا عارفينه بس الرباب وتر واحد ده. والصنطير، الصنطير للوقت النهاردة نسميه القانون آلة موسيقية. والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخر وتسجد لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك. طبعا ده أمر شامل وعام لكل الشعوب، وتصوروا إنه كتير جم من كل مدام أمر ملكي كله جاي مسافر من البلد بتاعته عشان ايه يحضر تدشين التمثال ويسجد التمثال الذهبي، ده امر ملكي ما يقدرش يخالف، وخصوصا ان في عقوبة، ومن لا يقر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة. اتون نار متقدة يعني هي جهد، يعني هم مولعينها وجهد، كلمة متقدة يعني مش لسه هيولعوا نار، اتون نار متقدة. هو فكره كده الملك، هذا تفكيره كده. احنا لاحظنا ان هو لسه بيقول لدانيال في الاصحاح اللي فات، حقا ان الهكم اله الالهه ورب الملوك وكشف الاسرار. طب ما راجع للتماثيل ليه لما عرفت ان في اله الالهه؟ وبعدين ومن لا يقر ويسجد ففي تلك الساعه يلقى في وسط اتون نار المتقي. طب ما دي عدم عدالة، طب ما تسيب الناس بحريتها، اللي يسجد يسجد ما يسجدش ما يسجدش، تتسلط على ضمائر الناس وعقائد الناس. لكن طبعا كانت أزمنة ظلمة وجهل كتير، وطبعا عدو الخير ورا كل الايه الأمور دي هنعرف. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة، يعني على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود، أجابوا وقالوا للملك نبوخذنصر: أيها الملك عش إلى الأبد، أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يقر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يقر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرك وميشك وعبدنغو، هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. طبعا رجال كلدانيون اشتكوا ضد الفتية الثلاثة. كلدانيون دي كالدانيون يعني من السحرة والمنجمين والعرفين بتوعه، نلاقيها في أصحاح 2 عدد 2، فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرفون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلام. لما شافوا أنه شدرخ وميشع وعبدنغو بقوا في وظائف متقدمة عليهم، لأن دانيال طلب من الملك كده، حسدوهم، فراحوا هم لاحظوا ان ثلاث فتية كانوا حاضرين لكن ما سجدوش زي بقية كل الناس، فمسكوها عليهم. نكررها تاني: يوجد رجال يهود طبعا لما بيقول يهود يعني بيثير الملك ضدهم، يقول اصل دول ليهم عقيدة تانية فمش عاجبهم دين الملك ولا اوامر الملك عشان يهود. الذين وكلتهم على اعمال ولاية بابل، وبرضو لما يقول الذين وكلتهم على اعمال ولاية بابل دي برضو بيثيروا الملك ضدهم، يعني اللي انت كانوا ايه وانت الوقت رفعتهم، ادي عرفانهم بالجميل وادي رد المكافأة، يعني انت وكلتهم وانت رفعتهم واحسنت اليهم وكانوا ولا حاجة، دول من يهود يعني سبايا، وانت وكلتهم على اعمال ولاية بابل، يعني بيقولوا انت غلطان في كده بس الطريقة غير مباشرة، انت وكلتهم ورفعتهم ما كانش لك حق يعني، وادي شوف النتيجة. شدرك وميشك وعبدنك وهؤلاء الرجال لم يجعلوا لك ايها الملك اعتبارا، ولما الرؤساء اللي في مملكتك ما يعملكش اعتبار وما بقية الشعب يبقى ايه اللي مفروض يكونوا ايه قدرة، لم يجعلوا لك ايها الملك اعتبارا، لان ده قانون ملكي مرسوم. الهتك لا يعبدون، يعني لا معبرينك ولا معبرين الهة، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. طبعا ليه هم طب ما سجدوش؟ هم عندهم وصية صريحة من الوصايا العشر، روح في خروج اصحاح 20، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، بس دي الوصية الثانية. اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، دي اول وصية. الثانية لا تصنع لك تمثالا وما تسجدش. نلاحظ هنا انه الامر الملكي او المرسوم الملكي لجميع الشعوب ما قالش ان محدش يسجد للاله الخاص بتاعه، دي اله كتير يعني من جنسيات كتير من ضمنهم اليهود دول، قال لا ده بس تسجد للتمثال، يعني كل واحد عايز يعبد اله يعبد اله، احنا مش مانعين يعبد اله بس كمان يعبد التمثال ده. وبعدين دي سجدة، لما بقام تسمعوا المزيكا خلصة المزيكا كل الناس يركعون، بس هي ركعة مدتها دقيقة بالكثير على ما يركعوا ويقوم، هي دقيقة يعني، دي فيها ايه يعني؟ لحد ما نعرف انكم تعبدوا الهتكم ولا ده هيكلفكم يعني حاجة يعني، طب ما زي بقية الناس وخلاص، وخصوصا انتوا رؤساء والملك كبركم وخلاكم في وظائف محترمة، طب حتى عشان يعني ما دام الراجل عمل معاكوا وكده فحتى اسجدوا خدوا على عقله وفي قلبك يعني، اسجد لإلهك زي ما يعجبك، حتى عشان وظيفتك العاليه دي تقدر تخدم بيها اخواتك اللي هم مسبيين في وسط شعب وثني وقاسي، يعني حتى عشان اخواتكم بلاش عشان اخواتك. قالوا ابدا، هي الوصيه بتاعت الرب تقول لا تسجد يعني لا تسجد، نقلبها شمال نقلبها يمين، لا احنا ما عندناش تفسير غير كده، يعني الوصية أطاعوها كده بدون مراوغة ولا تحايل. أحيانا الواحد مننا يخدع ضميره يقعد يقلب شمال ويمين عشان يعمل الحاجة الغلط، حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ، قالش بغضب بس بغضب وغيظ، يعني زي ما بالبلد يقولوا الشاط، بإحضار شدرك وميشك وعبدنغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك، يعني أتوا بهم يعني زي قبضوا عليهم تعال. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم تعمدا يا شدرك وميشك وعبدنغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون للتمثال الذهب الذي رفضته. هو بيسألهم بيقولوا أنتوا بتعملوا كده عمدا، كلمة تعمدا دي فيها توبيخ غير مباشر أنكم تغيروا فكركم وتقولوا لا احنا ما نقصدش حاجه، لا يا جلاله الملك احنا ما نقصدش حاجه، مين قال من الخوف؟ يقول لا احنا ما تعمدناش كده، لا قاعدين هنقول اهو، يعني هو بيوجههم انهم يغيروا فكرهم ويغيروا موقفهم ويتراجعوا عن قرارهم ويسجدوا تعمدا. فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أطون النار المتقدة. يعني وبرضه بيغريهم للرجوع عن القرار الأولاني إن كنت إذا سجدت أنا مسامحكم. يعني دايما الشيطان لما يشوف واحد هياخد موقف في طاعة ربنا يستخدم معاه أسلوب إنه يتراجع تحت التهديد وتحت وطئة الخوف ومن العذاب. فإن كنتم مستعدين يعني معناها سماح، وإن لم تسكنوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أطون النار المتقدة. تهديد بقى وعيد وتعذيب، وأطون النار المتقدة. خدوا بالكم إن النار كانت من ضمن الآلهة بتاعتهم، يعني كانوا يعبدوا الشمس ويعبدوا النار، وكانوا يعبدوا النار برضو بفكر إنها النار على صلة بالشمس، النار إله ويقرب للإله الكبير اللي هو الشمس، باعتبار إن زيها في إنها حرارة ويتولد منها نور وكده. والنار يقولوا إله من حيث إنه أولا قوي جدا، من يقدر يحتمل النار، وفي نفس الوقت خير، يعني هو مش دايما مؤذي يحرق، ده يحرق اللي يكرههم يعني أو اللي غضب عليهم، لكن هو محسن للناس اللي بيعبدوه، يسويلهم الأكل، يدفيهم، يحميهم، يعني النار ليها فوائد. تلقون في وسط أطون النار المتقدة. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يده؟ دي أصعب حاجة بقى. طب ما أنت لسه بتقول لدانيال إلهكم إله الآلهة، طب ما هم إلههم إله دانيال. لكن الغباوة طبعا بتاعت الإنسان لما يكون عايش حياة جسدية وحياة فيها استباحة وظلم. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يده؟ أن هرميكم للإله اللي هو النار. شوفوا إن كان في إله أجدع من النار يظهر. طبعا هما الثلاثة فتية، طبعا احنا بنسميهم الثلاثة فتية، وحتى دي مستمدة برضو من بداية الأصحاح، يقول إن الملك طلب فتيانة اللي عايزة فيهم حسان المنظر، المقصود فتية يعني شبان، مش فتية بالمفهوم بتاع النهاردة، المفهوم النهاردة 10-12-13-15 سموا فتر، بنسميهم فتية، لكن دول أطفال ورجال، رجال في الإيمان والثبات، زي ما القديس بولس يقول كونوا رجالا، يقصد بالمعنى الروحي. وما ننساش ان الثلاث فتية دول بنتشفع بيهم حتى البركة الأخيرة اللي يقولها الكاهن يجي ذكرهم بعد الرسل على طول، يعني بعد الست العذر والملائكة، يقول القديس يوحنا المعمدان وسادة الآباء الرسل والثلاثة فتية القديسون، وبعديهم القديس استيفانوس أن تشبه بيهم، وماريمورس ومارجريس والآخر، يعني هم مركزهم بعد الرسل على طول الفتية الثلاثة. هم وضعوا في قلبهم قالوا النار ولا العار، ندخل إلى ساحة الاستشهاد ولم يتراجعوا أبدا. فأجاب شدرق وميشر وعبدنه وقالوا للملك يا نبوخذنصر، حاجة غريبة خالص إذا دوب اسمه كده على طول، ولا أيها الملك يا نبوخذنصر على طول كده، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. يعني احنا مش هنرد عليك، احنا مفيش داعي ان احنا نرد على كلامك ده، يبان انهم مصممين فعلا، ومش مثلا ضربوا لحمة وقالوا طب ادينا مهلة نفكر فيها ونيجي نرد عليك،
ده الإجابة جاهزة على طول وإحنا مش هرد عليك، إحنا مش في حاجة إن إحنا نرد على كلامك. جانا بوخذ نص، يعني القرار كان راسخ جدا لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. منتهى الشجاعة هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده. إجابة صريحة على طول، يستطيع أن ينجينا من أسول النار المتخذة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. إيمان عجيب خالص. لو تذكروا أنه من بعد سليمان انقسمت المملكة لعشر أسباط وسبطين، والسبطين هم سبط يهوذا والعشر أسباط مملكة إسرائيل. مملكة إسرائيل ديامة عملوا تماثيل وسجدوا ليه في السامرة، وكان مرتفعات ويذكروا العشتروت إلهة السماء والملكوم والمولك وآلهة كتير، يعني حتى القديس استفانوس قال له في البرية يا بني إسرائيل بل قدمتم لمولخ ورنكان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها. يعني هم عارفين ان في من الأسباط من جدودهم سجلوا التماثيل كتير طول عمرهم، لكن هم ما خدوش قدوة من كل اللي عاشوا في عالم تقوى، وقال وصية الله هي وصية الله، وظيفتنا مش عايزينها، حياتنا مش عايزينها، النار ما نخافش منها. يوجد إلهنا الذي نعبده وما نعبدش سواه، يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. ينجيكوا إزاي؟ ينجيكوا إزاي من النار؟ كلام مش معقول. قالوا لأما ينجينا من النار، لأما ينجينا في النار، ينجينا من النار يعني مثل أي معجزة ما ندخلش النار، لأما ينجينا واحنا في النار. وحتى ما نجيناش لا من النار ولا في النار، ينجينا من النار الأبدية والهلاك الأبدي. زي في قصة في بستان الرهبان، رائد كان قلاية حر أوي، يعني موقعها حار أوي سخن أوي، فيقول من شدة حرارة القلاية كانت تصنع الدود، شدة الحرارة يعني في حشرات تتكاثر فيها كده وتصنع دود من الحر تحس دود. فيقول الشيطان راح افتقده طبعا بإنسان، قال له ازاي تحتمله القلاية دي اللي زي النار؟ قال له النار دي احد منها اهون عليا كتير من النار الابدية. لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. دول بيكلموا الملك ومش لوحده، انت معاه الايه الرؤساء وجماهير. حينئذ امتلأ نبوخذنصر غيظا وتغير منظر وجهه. شوف تغير منظر وجهه، دي لوحدها كانت كافيه انهم يرتعبوا ويقولوا لا خلاص اللي انت عايزه نعمله احنا قنصليين حقك علينا نروح. ايه تغير منظر وجهه بقى زي ما يكون صور هيك مش منظر ملك. فاجاب وامر بان يحموا الاتون سبعه اضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى. طيب وهو إيه زوج سبعة أضعاف وهي النار؟ يعني هي في وضعها الحالي يعني مش كافية أنها تحرقهم، لكن من الغيظ بتاعه الإنسان لما يغضب ويغضب عن وعيه. كان العكس يعني لو هو ملك متعقل كان بالعكس.
يعني
انت شوبان صغير يعني انا وانا ملك في السن كل شوبان صغيرين حتى كان يخفف الامر مش يحمل اسوء تبعك. وطبعا حطوكم في التيك لغاية لما افكر في موضوع وبعدين نوع. وامر جبابرة القوة في جيشه ده ان يوثقوا شدرك وميشا وعطنه ويلقوه في اسور النار المتقدة. مش بس هيرموهم في النار لازم يثقوهم يعني يلفوا الحبال عليهم خالص عشان الواحد لما يترمى في النار ما يعرفش يخطي خطوة ولا يتحرك ابدا حرق على طول بفحمه. يبقى يحموا الاتون 7 اضعاف وكمان يرموهم مثقين في اتون النار. طبعا هنا ده يوري ان عدو الخير لما الانسان المؤمن يدخل في تجربة عدو الخير يشوف انه الانسان متمسك بايمانه يروح معول ومصعد الايه التجربه ويزيد الضيقه قوي بحيث الواحد يبقى متوقع ان ربنا يفرقها ليه هدات اكتر والنار عليه اكتر وهو تربط اكتر. ليه تعمل كده يا رب؟ يقول انا بعمل كده عشان يتعظم الله اكتر وتظهر يمينه المقتدر اكتر وعمله العجيب اكتر. يقول انا فاكر يا رب هتفرجها علي ولا تعمل ام تخليهم يحموه اكتر يعني ولا انا محتمل اقرب ايدي بس من الاتون وانت تخليهم يعملوا ده منظر النار لوحده كده الواحد ينزل فيها يموت ينشف. ثم اوثق هؤلاء الرجال في تراويلهم وأقمصتهم وأردياتهم ولباسهم وألقوا في وسط أتون النار المتقدة. ومن حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرك وميشك وعبدنا. يعني من شدة النار الناس اللي شالوهم عشان يرموهم طبعا قربوا من الأتون فراح النار ايه لهفتهم يعني لفحتهم فحرقتهم سواء حرقتهم مباشرة او لما قربوا من الأتون اختنقوا مفيش اكسجين لفتوه كل اكسجين رايح للنار فاختنقوا. طب والناس دول ليه يموتوا؟ ما هو ناس خساة. طب ما خلقتوا بدل ما تنسطوه طب وفتراتوا الملك قلوا لي يا مولانا الملك دول شبان صغيرين ولسه برضو يعني يعتبروا عيال ودي عقوبة جديدة قوي طب اديهم فرصة طب صفف العقوبة. لا هم نفذين ايه كانوا ادوات قاسية لتنفيذ الامر الملك فمشتركين مع العقوب لكن اسلمهم او الامرهم بكده له دينون اعظم زي ما الرب يسوع قال لبيلاطس قال ولكن الذي اسلمني اليك له عقوبه اشر اللي هو الملك نفسه. وطبعا العقوبه مستنيه بس لسه هنقرا عليها ورا في الاصحاح اللي جايه. لعلمكم في قوانين الكنيسة اللي قررها الآباء اللي اجتمعوا في مجمع نيقيا. مجمع نيقيا اجتمع سنة 325 ميلادية كان من 318 أسرة. ناقش المجمع المؤمنين اللي بسبب الخوف في الاضطهاد يكون ايه مصيرهم يعني بسبب خوفهم من الاضطهاد ومن التعذيب اهتزوا ضعفوا يعني. المجمع سمعهم قال بس يعطوا قانون توبة وصفع عنهم يعني أرحل لأن 618 مستعمل بالنسبة يروش بس طوبة طوبة بل اللي هم يسموهم الجاحلي. وهؤلاء الثلاثة اللي قابتنه سقطوا موثقين في وسط أكلون النار المنسخرة. عرفنا أن النار اللي هي بيعبدها الكلدانيون اللي شالوا الثلاث فتية النار قتلتهم، اللي هي إلههم قتلهم، لكن ما خلوش سلطان إنه يأذيه. الله ده الله البتة إزاي؟ أنا هنا عدد 23 فصح 3 ده سفر دانيال المترجم عن العبري، لكن في سفر دانيال مترجم عن الترجمة السبعينية اللي كان الكنيسة الصغيرة الأرثوذكسية والكنائس الرسولية كلها بتعترف فيه. في أمثال تاني مش مكتوبة في سفر دانيال اللي من أيدينا ده، لكن هو له تكملة تانية موجودة في النسخة السبعينية، هقرأ لكم عشان دي مش موجودة عندكم. فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين الله ومباركين الرب، ووقف عزاريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال: مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا وحميد، واسمك ممكن إلى الدهور، لأنك عادل في جميع ما صنعت وأعمالك كلها صدق وطرقك استقامة وجميع أحكامك حق، وقد أجريت أحكام حق في جميع ما جلبت علينا وعلى مدينة أبائنا المقدسة أورشليم، لأنك بالحق والحكم جلبت جميع ذلك لأجل خطايانا، إذ قد خطئنا وأثمنا مرتدين عنك وأجرمنا في كل شيء، ولم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما أوصيتنا لكي يكون لنا خير. فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا إنما صنعته بحكم حق، فأسلمتنا إلى أيدي أعداء أثمه وكفر ذوي بغضاء وملك ظالم شر من كل من على الأرض. والآن ليس لنا أن نفتح أفواهنا، فقد صرنا خزيا معارا لعبيدك والمتقين لك، فلا تخذلنا إلى الانقضاء لأجل اسمك، ولا تنقض عهدك، ولا تنزع رحمتك عنا لأجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. العبارات دول الكنيسة اقتبستهم في صلاة الساعة السادسة في القطعة بتاعت السادسة. الذين قلت لهم إنك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي شاطئ البحر، لقد جعلنا أيها الرب أقل عدد كل أمة، ونحن اليوم أذلاء في كل الأرض لأجل خطايانا، وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي قائد ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة وبقور، لأن الهيكل كان إيه خربان بعد نفوسنا وتواضع أرواحنا قبلنا. وكان أقول حاجة اسمها في الهوس الثالث اسمها تتبعت الثلاث فتية دي، نقول مرتين بروست كيف النيت إيه شوين باكين سوء مفيد ماشيين فهنقول هنصي الكنينوت. فلتكن صلاتنا دي أمامك مثل محرقات كباش وعجول سمان، لأن احنا مش قادرين نقدم لك ذبائح. يعني دايما يقول الذبيحة لله روح منصح. إن نتبعك الآن بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك فلا تخزنا. ده لحن برضه بنقوله في التسبيحة اسمه تنوه انتك، نتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك، لا يا الله لا تخزنا، فلا تخزنا بل عاملنا بحسب رأفتك وكثرة رحمتك، وأنقذنا على حسب عجائبك، وأعطي المجد لاسمك أيها الرب. وليخجل جميع الذين أروا عبيدك المساوئ، وليخزوا ساقطين من كل اقتدارهم، ولتحطم قوتهم، وليعلموا أنك أنت الرب الإله وحدك المجيد في كل المسكونة، ولم يزل خدام الملك الذين ألقوهم يوقدون الآتون بالنفط والزفت والمشاط والزرجون، يعني بيرموا ايه وقود كمان. فارتفع اللهيب فوق الآتون 49 ذراعا، وانتشر وأحرق الذين صادفهم حول الآتون من الكلدانيين. أما أصحاب عذاريا فنزل ملاك الرب إلى داخل الآتون وطرد لهيب النار عن الآتون وجعل وسط الآتون ريحا ذات ندى تهب، فلم تمسهم النار البتة ولم تسؤهم ولم تزعجهم. حينئذ سبح الثلاثة بفم واحد ومجدوا وباركوا الله في الآتون قائلين: مبارك أنت أيها الرب إلهنا وحميد ورفيع إلى الدهور، ومبارك اسم مجدك ورفيع إلى الدهور. ده الهوس التالي ايك اسمار اوسف شويسف نوتين تاني نيوتي ايكر هو اسمار اوت ايكر هو تشيسي شاني، اللي بنقوله في تسبيحة نص الليل وبنقوله في سبت الفرح. نكمل: مبارك أنت في هيكل مجدك القدوس ومسبح وممجد إلى الدهور. مبارك أنت في عرش ملكك ومسبح ورفيع إلى الدهور. مبارك أنت أيها الناظر الأعماق الجالس على الكروبين ومسبح ورفيع إلى الدهور. مبارك أنت في جلد السماء ومسبح وممجد إلى الدهور. بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب يا ملائكة الرب سبحوه وارفعوه إلى الدهور. بارك الرب أياته والسموات سبحي وارفعي إلى الدهور. بارك الرب يا جميع المياه التي فوق السموات سبحي وارفعي إلى الدهور. بارك الرب يا جميع جنود الرب سبحي وارفعي إلى الدهور. بارك الرب أيها الشمس والقمر سبحاه وارفعاه إلى الدهور. بارك الرب يا نجوم السماء سبحي وارفعي إلى الدهور. بارك الرب يا جميع الأمطار والأنداء سبحي وارفعي إلى الدهور، كل الخلائق. بارك الرب يا جميع الرياح سبح وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب أيها النار والحر سبح وارفعاه إلى الدهور. ليه النار والحر؟ لأنها مخلوقة هي وما بتأذيش، بتسبح الخالق. بارك الرب أيها البرد والحر سبحاه وارفعاه إلى الدهور. بارك الرب أيها الندى والجليد سبح وارفعاه إلى الدهور. بارك الرب أيها الجمد والبرد تلج يعني سبح وارفعاه إلى الدهور. بارك الرب أيها الصقيع والثلج سبحة وارفعها إلى الدهور. بارك الرب أيها الليل والنهار سبحة وارفعها إلى الدهور. بارك الرب أيها النور والظلمة سبحة وارفعها إلى الدهور. بارك الرب أيها البروق والسحب سبحة وارفعيه إلى الدهور. لتبارك الأرض الرب لتسبح وترفعه إلى الدهور. بارك الرب أيها الجبال والتلال خدها من السماء ونزل في الأرض وما في الأرض وما عليه. بارك الرب يا جميع نباتات الأرض. بارك الرب أيتها الينابيع سبح وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب أيتها البحار والأنهار سبح وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب أيتها الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه سبح وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب يا جميع طيور السماء سبح وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب يا جميع الوحوش والبهائم سبح وارفعيه إلى الدهور. بارك الرب يا بني البشر سبحوا وارفعوا إلى الدهور. باركوا الرب يا إسرائيل سبحوا وارفعوا إلى الدهور. باركوا الرب يا كهنة الرب سبحوا وارفعوا إلى الدهور. باركوا الرب يا عبيد الرب سبحوا وارفعوا إلى الدهور. باركوا الرب يا أرواح نفوس الصديقين سبحوا وارفعوا إلى الدهور. باركوا الرب يا القديسون والمتواضع القلوب سبحوا وارفعوا إلى الدهور. باركوا الرب يا حنانيا وعزاريا وميشائيل سبحوا وارفعوا إلى الدهور. لأنه أنقذنا من الجحيم وخلصنا من يد الموت ونجانا من وسط أتون اللهيب المظلم من وسط النار. اعترفوا للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. باركوا الرب يا جميع المتقين الرب إله الآلهة سبحوا واعترفوا لأن إلى الأبد رحمته. آخر ربعين دول يتقالوا بلحن حلو قوي في الهوس الثالث. خلص بعد كده اللي مش مذكور في العبري. بعد كده نكمل. يقول: حينئذ تحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار مربوطين يعني؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين. إحنا رمين 3 ومربوطين، الوقت أنا مش شايف 3 ده أنا شايف 4، ومش شايفهم مربوطين ده شايفهم محلولين، يتمشون في وسط النار وبيتمشوا زي ما يكون واحد في جنينة.
وما بهم ضرر. ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. وشاف الرابع ده شكله متغير وعليه مجد وبهاء، فقال شبيه بابن الآلهة، ما قالش بابن الإله لأن هم عندهم آلهة كتير، فما قدرش يفسرها غير كده. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة. شبيه بابن الآلهة دي برضو بتذكرنا كتير تقرأ سير الشهداء بعد التعذيب مرات كثيرة، يرمو الشهيد في السجن ولسه ما ماتش، يظهر له الرب يسوع في السجن كتير قوي، يقول فظهر الرب يسوع مجد عظيم ونور، وحاول ألوف ألوف رباط من الملائكة وأعطاه السلام وقواه وعزاه وداله مواعيد كتير وقال له ليك أكليل وكده وكده. فالله يتمجد كتير بقدر ما كان الإنسان يطيعه كتير، والرب يسوع قريب كتير بقدر ما الإنسان يقترب من الله كتير، زي ما يقول اقتربوا إلى الرب يقترب إليكم. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال يا شدرك وميشك وعبدنغو يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا. طبعا اخرجوا وتعالوا دي يعني أنا غلطان، أنا أخطيت حقكم، ملياش حق أرميكم، اخرجوا تعالوا وعبيد الله العلي. طبعا الله العلي، طب هنا بيسميهم عبيد، لكن الرابع قال ده مش عبد ده ابن الآلهة، شاف منظره متغير. طبعا نفس ملاك الرب اللي نفض اللهيب عنهم وجعل ريح ذات ندى بارد وسط لأدون، هو نفس ملاك الرب اللي فيما بعد قال عنه دانيال الرب أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود عنه. فخرج شدرك وميشك وعبدنغو من وسط النار، يا من وسط النار ده حاجة عجيبة. فاجتمعت المرادبة والشحن والولاة ومشيرو الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم. النار أكلت الحبال اللي ربطوهم بيها بس، لكن لا أكلت أجسامهم ولا ثيابهم ولا يقول شعر من رؤوسهم. لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق. حتى الرب يسوع برضه يقول كده، يقول وشعر من رؤوسكم لا تهلك بصبركم تختنون أنفسكم. وسراويلهم لم تتغير، يعني حتى لونها لم تتغير، يعني السراويل زي البنطلونات ما تغيرتش، يعني مخروج من النار لونها بهز. ورائحة النار لم تأتي عليه. ده قعدت قدام فرن الأربان اللي قد كده 10 دقايق وتيجي أقول ده فلان ده جاي من الأربان. ورائحة النار لم تأتي عليها. فأجاب نبوخذ نصر وقال تبارك إله شدرك وميشخ وعبدنغو. يعني هنا اللي كان بيتحدى الله ويقوله ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي، وبرضه بيتحدى بأنه عامل تمثال ذهبي بعد ما قال لدانيال لما فسر له الحلم ده إلهي. توارك إله شدرك وميشخ وعبدنغو الذي أطلهم اخرجوا وتعالوا، يعني بيقول اسجدوا لإله غير إله. أسلموا أجسادهم، أسلموا أجسادهم لإيه؟ لن تدوا شهوة صغيرة
تكسر الصور يا أخي، هو المرار
هم الرب يسوع مصلوب على الصليب ونازف دم من أجل خطاياي، ما كانش لسه بيقول طب حتى أبص لصورة يسوع المصلوب مصلوب عني وأنا أسلم جسدي للدعارة وللخطية وللنجاسة، وأكلم في التلفون كلام وحش كلام أبيح، وما حتى ما حدش سمعني. ويسجد لإله غير إلهه. فمني اربا اربا وتجعل بيوتهم مزبلة. إذ ليس إله الشيطان هيسيبك، لازم أولاد الله يدخلوا في التجارب. من عنده ثبات هكذا على إيمانه وعقيدته وصايا ربنا، يعني رآهم عقل قدمهم، يعني سوء ربنا أخرسه، واللسان اللي كان بيجدف ربنا ربه، جميع الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. خذوا بالكم، هنا اسمه إله دانيال، وهنا اسمه إله شدرك وميشك وعبدنك. شوفوا بقى إلههم بقى بتاعهم، لأنه هو الإله الحي القيوم. القيوم يعني قائم للأبد، يعني الأزلي الصامد أو الصمد يعني. وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى، هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. مين اللي بيقول ينقذ وينجي ويعمل الآيات والعجائب؟ ملك وثني، هنا نبوخذ نصر وهنا داريوس. يقول فنجح دانيال وهذا في ملك داريوس وفي ملك كوش الفارسي، لأنه طبعا الله يمجد اللي يمجدون الأرض في السماء، لما يقول إني أكرم الذين يكرمونني وأما الذين يحتكرونني فيصغرون. الله يعطينا هذا الثبات وهذا الإيمان وهذا الخضوع الكامل لوطياه للمجد إلى الأبد، أمين. أمعيني لا أسير إن تنقر أشتن إيسوس بكريسوس أبشن أحب شويني في قوي أفقر فيه نعلم في طرق لي قوي إيه